بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 87 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع، في آخر باب صلاة التطوع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحافظ في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب صلاة التطوع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها.
أحسنت. هذه ثلاثة أحاديث في استحباب صلاة الضحى. وصلاة الضحى هي ثابتة عند جمهور أهل العلم، والأحاديث كثيرة في إثباتها. وصلاة الضحى هي صلاة الأوابين، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي سنة على الراجح لثبوتها في كثير من الأحاديث. وصلاة الضحى أقلها ركعتان، وأكثرها لا حد له، وأكثرها لا حد له. ووقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، إلى ما قبل صلاة الظهر، إلى ما قبل أذان الظهر. هذه الثلاثة أحاديث في بيان استحباب صلاة الضحى، وهي كلها عن عائشة رضي الله عنها، وهي كلها رواها مسلم في صحيحه. والحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. هي علمت رضي الله عنها من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ويزيد ما شاء الله، هذا يدل على أن لا حد ل عدد ركعات صلاة الضحى، فتصلى ركعتان أو أربع أو ثمان أو عشر أو اثنى عشر أو أربعة عشر أو ستة عشر إلى آخره، إلى ما قبل زوال الشمس. ثم قال الحافظ: وله عنها، وله يعني لمسلم في صحيحه عن عائشة أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، لأن هي لم تره يصلي الضحى، لم تره، لكنها سمعت من الصحابة رضي الله عنهم. وقالت هنا: إلا أن يجيء من مغيبه، يعني من سفر، إذا جاء من سفر صلى الضحى، هكذا تجيب. لكنها هي قولها الحديث الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. وهكذا حديثها الثالث، قال الحافظ: وله عنها، وله لمسلم عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. إذن هي ما رأته بعينها، لكنها سمعت من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، لذلك قالت: وإني لأسبحها. سبحها إن أصليها. والسبحة إذا جاءت في الأدلة هي صلاة التطوع، صلاة التطوع يطلق عليها السبحة، جاءت في الأحاديث. وهنا سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى، وهي تصليها رضي الله عنها استنادا إلى ما بلغها من الحث عليها والترغيب في هذه الصلاة. الحديث فيه مسألة واحدة، وهي حكم صلاة الضحى. فهذه الأحاديث الثلاثة وغيرها دلت على مشروعية صلاة الضحى، وأنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأوصى بها، أوصى بها أبا هريرة رضي الله عنه وأبا ذر وأبا الدرداء، وأحاديثهم ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بصلاة الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أوصى أحدا بشيء فهي وصية للأمة كلها وليس خاصا بذلك الموصى، وهكذا إذا نهى أو أمر فالحكم عام إلا أن يقوم دليل على الخصوصية، وبهذا تكون صلاة الضحى ثبت فيها القول والفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها وإنما يفعلها بعض الأحيان لا ينافي سنيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء لبيان مشروعيته، وقد يترك الشيء لبيان عدم وجوبه، وقد يترك الشيء أحيانا صلى الله عليه وسلم ويحب وهو يحب أن يفعله لئلا يشق على أمته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وعلى هذا فالظاهر والراجح استحباب صلاة الضحى مطلقا لما ورد من الأدلة الكثيرة في الترغيب فيها. وهذا ما في هذه الأحاديث. نعم.
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي.
نعم. أيضا مما يؤيد سنية صلاة الضحى مطلقا أيضا حديث أبي الذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. على كل مفصل من مفاصل الإنسان واجب عليه صدقة في اليوم، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا الحديث أيضا رواه مسلم وغيره، وفيه إثبات صلاة الضحى وأن صلاة ركعتين تؤدي زكاة هذه المفاصل 360 مفصلا، أنه جاء في الحديث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، 60 و300 مفصل. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه رقم 1007 في صحيح الإمام مسلم. هذا الحديث: إن الله خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، فركعتا الضحى تؤدي زكاة هذه المفاصل. وهذا يدل على فضل صلاة الضحى ويدل على إثبات صلاة الضحى، وهو فيه دليل على عظم فضل صلاة الضحى، وأن صلاة الضحى باب عظيم من أبواب شكر الله تعالى على نعمه، ومنها نعمة البدن، وأن هاتين الركعتين تجزيان عن 360 صدقة. وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة وجدير بالمداومة. وأبو الدرداء رضي الله عنه وأبو ذر كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: يا ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. الحديث رواه الترمذي وأحمد، وقال الترمذي: حسن غريب، والحديث له شواهد يتقوى بها. فما هذا مما يؤيد سنية الضحى. هكذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى تسبيح الضحى فأجره كأجر المعتمر. من خرج إلى تسبيح الضحى يعني من خرج من بيته إلى المسجد ليصلي صلاة الضحى في المسجد فأجره كأجر المعتمر. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح الترغيب 670 رقم الحديث في صحيح الترغيب 670. من خرج إلى تسبيح الضحى فأجره كأجر المعتمر. لذلك الأفضل أن تصلى صلاة الضحى في المسجد لمن استطاع أن يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتي الضحى في المسجد فأجره كأجر المعتمر. هذا يدل على فضل صلاة الضحى. وهكذا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الترغيب 673، وفي صحيح الترغيب 15 حديثا في فضل صلاة الضحى. في صحيح الترغيب 15 حديثا من الحديث رقم 659 إلى الحديث 673، هذه كلها حديث في فضل صلاة الضحى مما يدل على فضل هذه الصلاة. الحديث الذي قرأه أخوكم حديث زيد بن أرقم، هذا حديث ضعفه أهل العلم، ووهم الحافظ لا لم يضعفه أهل العلم، لكن وهم الحافظ في إسناده للترمذي، وحديث صحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمذ الفصال، هو قال الحافظ رواه الترمذي، لكن الحديث ليس في سنن الترمذي، هذا وهم منه. الحديث رواه مسلم وأحمد والبيهقي وابن خزيمة، وحديث صحيح ليس ضعيفا، لكن إسناده للترمذي هذا وهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله، فلم يروه الترمذي، وإنما رواه أحمد في المسند، ورواه مسلم في الصحيح، والبيهقي وابن خزيمة. ومن أراد معرفة ذلك يرجع إلى إرواء الغليل تحت حديث 466، حديث صحيح في أفضل أوقات صلاة الضحى حين ترمذ الفصال، يعني حين يشتد حر الشمس، يعني قبل الظهر، هذا أفضل وقت لصلاة الأوابين، صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بفترة، عندما ترمذ الفصال، ترمذ الفصال الرمض للفصال أو رمضت الفصال، يعني وجدت حر الرمضاء فاحترقت أخفافها، والرمضاء شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره عند ارتفاع الشمس، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، سمي بذلك لفصله عن أمه، لفصله عن أمه، فحين ترمض الفصال يعني حينما تحترق أخفاف أولاد الناقة من شدة حر الشمس على الأرض، وهذا يدل على أن أفضل وقت لصلاة الضحى أن يؤخره العبد إلى آخر وقتها قبل الزوال، قبل أذان الظهر بقليل، آخر وقت الضحى هذا أفضل الوقت حين ترمض الفصال، وهي صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة الحديث الثاني أو الحديث الرابع الذي قرأه أخوكم قبل قليل، مسألة واحدة، الحديث دل على أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو وقت اشتداد حرارة الشمس، وأن هذه الصلاة صلاة الأوابين، وسميت بذلك لأنهم هؤلاء الذين يصلون الضحى في هذا الوقت آبوا ورجعوا إلى طاعة الله وعبادته، حينما اشتغل الناس بأمور دنياهم من وظيفة وزراعة وتجارة ونحوها، أخلد آخرون إلى الراحة، هذا وقت القيلولة قبل الظهر، فيقوم هؤلاء يصلون ويذكرون الله تعالى، فهم الأوابون، ولذلك سميت صلاة الأوابين، وسموا الأوابون لأنهم آبوا ورجعوا إلى طاعة الله وعبادته حينما اشتغل الناس بأمور دنياهم. هذا ما في هذا الحديث. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه.
وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله يأتي بالأحاديث في الباب ولو كانت الأحاديث ضعيفة، ومنها هذان الحديثان، حديث الأول حديث أنس حديث ضعيف، ضعيف لا يصح، ضعفه أو أهل العلم، وهو في ضعيف سنن الترمذي 473، في ضعيف سنن الترمذي، وأيضا هو في ضعيف الترغيب والترهيب 403، الحديث ضعفه أو أهل العلم، حتى الإمام الترمذي الذي رواه استغربه، يعني قال حديث غريب، وغالبا إذا قال الترمذي حديث غريب يعني ضعيف، يعني ضعيف. فحديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، هذا الحديث لا يصح، ويكفي في فضل صلاة الضحى وفي ثبوتها الحديث الكثيرة، 15 حديثا في صحيح الترغيب والترهيب، كلها تدل على فضل صلاة الضحى. وأيضا حديث الذي بعد حديث عائشة أيضا حديث ضعيف، حديث مرسل ضعيف. قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيح، هو ضعيف وهو مخالف لحديثه الذي قبل قليل الذي في صحيح الإمام مسلم، الحديث الذي في أول درسنا اليوم عندما قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. هي ما رأته، كيف هنا يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات؟ فهو حديث مرسل ضعيف وهو مخالف لحديثه عند مسلم: ما رأيته يصلي قط سبحة الضحى. هي ما رأته، فكيف صلى في بيتها 8 ركعات؟ هذا يدل على ضعف هذا الحديث أيضا، وقد مر معنا حديثان ذكرهما الحافظ هنا ويريد منهما ذكر عدد ركعات صلاة الضحى، ومر معنا وهي مسألة هذا الحديث، مسألة الحديث عدد ركعات صلاة الضحى، فالحديث لا يصح أنه صلى 12 ركعة، وأيضا هذا حديث عائشة أنه صلى 8 ركعات الضحى لا يصح. لكن جاءت الأحاديث التي مرت معنا سابقا وغيرها دلت على أن أقل ركعات الضحى 2 ركعات، وأكثرها لا حد له، لا حد له، يصلي الإنسان ما شاء إلى قبل الزوال. فهذه مسألة الحديث، الحديث الأول ضعيف ولو صح لا استدل به على 12 ركعة، وهكذا الحديث الثاني أيضا حديث ضعيف. لكن جاءت أحاديث أخرى، جاءت أحاديث أخرى دلت على عدد ركعات صلاة الضحى، وفيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات كما في حديث أنس، كما في حديث أنس أيضا الذي رواه الترمذي في الشمائل، حديث صحيح لغيره كما قال الألباني في إرواء الغليل في المجلد الثاني 216، له طرق وشواهد. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات، هذا حديث ثابت، وعلى المسلم أيضا يجوز له أن يصلي 8 ركعات أيضا، لحديث أبي مرة مولى عقيل أن أم هانئ رضي الله عنها حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، هكذا تقول أم هاني، والحديث رواه الشيخان في الصحيحين أنه صلى 8 ركعات. فيغنينا عن هذا الحديث الذي هو عن عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث ضعيف أنه دخل عليها في البيت وصلى الضحى 8 ركعات، هذا حديث في الصحيحين حديث أم هانة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، فهي تكفي في ذلك. وأيضا صلاة الضحى مما يدل تدل عليه الأدلة أن ليس لها عدد معين، أقلها 2 ركعات، فيصلي المسلم ما شاء الله، لأن الضحى وقت صلاة، وشغل الوقت بالصلاة من أفضل الأعمال وأجل الطاعات. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة رضي الله عنه، قال له صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، توقف عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. يعني صلي، أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد ارتفاع الشمس صلاة وقت الضحى إلى أن تقف الشمس إلى الزوال، ولم يحدد له ركعات معينة، فدل ذلك على أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها. هذه مسألة هذا الحديث، وبذلك شرحنا حديث هذا الباب، نضيف فائدة أيضا تتعلق بصلاة التطوع قبل الانتهاء من شرح هذا الباب، باب صلاة التطوع. نضيف أيضا نذكر ب4 صلوات من صلوات التطوع على المسلم أن يعتني بها. أول صلاة هي صلاة التوبة، صلاة التوبة هما 2 ركعات بعد الذنب، بعد ارتكاب الذنب والمعصية 2 ركعات بنية التوبة ثم الاستغفار، صح ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، إلا غفر له. رواه الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 5738. نعيد الحديث: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، إلا غفر له. فهاتان ركعتان صلاة التوبة من الذنب بعد الذنب، ومعهما الاستغفار. وهذه صلاة التوبة من صلوات ذوات الأسباب، ليس لها قراءة، يعني من صلوات ذوات الأسباب تصلى ولو في أوقات النهي. فإذا ارتكب المسلم معصية وأزله الشيطان وتاب إلى الله عز وجل، فليقم وليتوضأ ويحسن الوضوء وصلي ركعتين بنية التوبة من هذا الذنب، فإذا سلم يستغفر الله عز وجل، فالله عز وجل يغفر له، يغفر له. هي من الصلوات ذوات الأسباب، ليس لها قراءة مخصوصة، يقرأ ما تيسر القرآن بعد الفاتحة في كل ركعة، ليس لها وقت معين، ليس لها دعاء معين كصلاة الاستخارة لها دعاء معين، أما صلاة التوبة فليس لها دعاء معين. صلاة الثانية التي نريد أن نذكر بها من صلاة التطوع صلاة ركعتين بعد الوضوء. في صحيح مسلم وفي غيره عن عقبة بن عامر أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم في صحيحه حديث 234 في صحيح مسلم. هذا دليل على أنه يسن صلاة ركعتين بعد الوضوء، بعد كل وضوء، وهي من صلوات ذوات الأسباب. فإذا توضأ المسلم في أي وقت يستحب له أن يصلي ركعتين، صلاة ركعتين بعد الوضوء. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره حديث عقبة بن عامر أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الصحابة، وهو قائم يحدث الصحابة ويقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. وهذا فضل عظيم لهاتين الركعتين بعد كل وضوء. أيضا صلاة ثالثة أيضا من صلاة التطوع، صلاة بين الأذان والإقامة، صلاة بين الأذان والإقامة، أذان الفريضة وإقامة الفريضة، هذا وقت صلاة يستحب الإكثار من الصلاة في هذا الوقت، صلاة ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو 10. وهذه ليست من سنن القبلية، لا، هذه من الصلوات المطلقة، النافلة المطلقة، فيكثر الإنسان من هذه الصلاة، صلاة بين الأذان والإقامة. وقد روى الحديث شيخان البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. قالها 3 مرات لتأكيد وبيان أهمية هذه الصلاة بين الأذان والإقامة. فعلى المسلم أن يحرص على مثل هذه الصلوات، وعليه أن يكثر من سجود الله عز وجل. الصلاة الرابعة التي نريد أن نذكر بها أيضا صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر، وهذه من السنن المتروكة المهجورة التي هجرها أكثر المسلمين، عندما يعود من السفر يعود إلى بيته مباشرة. السنة عند القدوم من السفر ذهب إلى المسجد القريب وصلاة ركعتين صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر. والحديث رواه الشيخان أيضا، رواه البخاري ومسلم، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين. إذن هذه سنة فعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر. هذا ما أردنا أن نذكر به في درسنا وفي ختام دراستنا لباب صلاة التطوع من كتاب الصلاة، من هذا الكتاب، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الحافظ ابن حجر رحمه الله صنفه وأحسن تصنيفه، لذلك العلماء اعتنوا بهذا الكتاب بلوغ المرام وشروحه، وكثر الشراح لهذا الكتاب لأنه جمع فيه أحاديث الأحكام ورتبها على أبواب الفقه، فبدأ بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة وهكذا كتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج وهكذا في المعاملات كتاب البيوع وغيرها من الكتب. فكتاب أحرى أن يعتنى به ويعتني به طالب العلم، ومن عنده ملكة الحفظ فليحفظ هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي درسنا اليوم تكلمنا عن أحاديث، سبعة أحاديث في ما يتعلق بصلاة الضحى واستحباب صلاة الضحى والترغيب في المحافظة على صلاة الضحى، وأيضا بيان أفضل أوقات صلاة الضحى وأنه حين ترمض الفصال، وأيضا أن عدد ركعات صلاة الضحى من ركعتين إلى ما يشاء الله عز وجل، لأن الراجع أنه لا حد لعدد ركعات صلاة الضحى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا من المصلين الأوابين القانتين، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.